قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم: حدثنا إسحاق وهو ابن منصور الكوسج، وله مشايخ غير هذا يقال لهم إسحاق، منهم إسحاق بن رهويه. قال: أخبرنا عبد الصمد وهو ابن عبد الوارث بن سعيد. قال: حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار. قال: سمعت أبي وهو عبد الله بن دينار مشهور ومن أئمة التابعين، عن أبي صالح وهو ذكوان السمان ويقال الزيات، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أن رجلا رأى كلبا يأكل الثرى من العطش، فأخذ الرجل خفه فجعل يغرف له به حتى أرواه، فشكر الله له فأدخله الجنة. فيه رحمة الحيوان، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: وفي كل كبد رطب أجرا. وتعلمون حديث جابر رضي الله عنه في المرأة التي دخلت النار في هرة، لا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. وفي الحديث أيضا أن امرأة بغيا من بني إسرائيل مرت بكلب وهو يطوف بركية، فنزعت موقها أو موقها فسقته فأدخلها الله عز وجل به الجنة. والنبي صلى الله عليه وسلم جاءه جمل يشكو صاحبه، فقال: من صاحب هذا الجمل؟ فإنه شكى أنك تجيعه وتذئبه. أو تجيعه وتذئبه. فالشاهد أن الله عز وجل جعل على المسلم حقوقا كثيرة، منها ما بينه وبين المسلمين، ومنها ما بينه وبين الذميين، ومنها ما بينه وبين المستأمنين، ومنها ما بينه وبين الحيوان البهيم. وفيه أن العطش شديد، إذا عطش الإنسان ربما لو معه كنز لدفعه في شربة ماء. ويذكرون أن أمير المؤمنين هارون أصابه العطش ثم سأل الماء فوجده، فقال له رجل: يا أمير المؤمنين، أرأيت لو لم تعط هذه الشربة إلا بنصف مملكتك أكنت تعطيها؟ قال: نعم. إذا كانت المسألة حياة وموت، سيدفع الإنسان كل ما تحته وما فوقه من أجل أن يسلم له، تسلم له نفسه. فأخذ الرجل خفه فجعل يغرف له به، سقاه في خفه، ولم يذكر أن الخف تلوث أو تنجس. فعلى القول بأن شرع من قبلنا شرع لنا، يكون هذا الحديث حجة في عدم نجاسة الكلب. ومن قال بأن شرع من قبلنا ليس بشرع لنا، يقال له: هذا الحديث قد نقله نبينا صلى الله عليه وسلم فصار شرعا لنا من حيث أن الناقل له محمد صلى الله عليه وسلم. فشكر الله له فيه أن الله شكور، ومن شكره أنه يجازي بالحسن الحسنات، وبالمعروف يرفع الدرجات. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. لماذا لا تبور؟ لأنها تجارة بينهم وبين الله، ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله، إنه غفور شكور، غفور يتجاوز عن السيئات والزلات ويستر، وشكور يجازي الجزاء العظيم على الفعل اليسير. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنه إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبت له 10 حسنات إلى 700 ضعف أضعافا كثيرة، فأدخله الجنة. وليس معنى هذا أن هذا الرجل غير موحد، فإن الله عز وجل لا يدخل الجنة إلا موحد، ولكن هذا مع توحيده عمل من الصالحات ما جعل الله عز وجل له بذلك السبب الجنة. وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. وفيه أن دخول الجنة بسبب، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. أولئك لهم جزاء الضعف بما صبروا وهم في الغرفات آمنون. فالجزاء بسبب العمل، جزاء من ربك عطاء حسابا، أي واسعا. إذن ما الجمع بين ما تقدم وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم إنه لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله؟ قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. أديب تفضل. النفي على وجه المقابلة والعوض. وأما في الآيات فالباء سببية، هذا هو الصواب. قال رحمه الله: وقال أحمد بن شبيب حدثنا أبي عن يونس عن ابن شهاب قال حدثني حمزة بن عبد الله. من حمزة بن عبد الله هذا؟ حمزة بن عبد الله عن أبيه. حمزة بن عبد الله بن عمر عن أبيه عبد الله بن عمر قال: كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك. استدل المصنف بهذا الحديث على طهارة بول الكلب. قال الحافظ رحمه الله: كانت الكلاب، زاد أبو نعيم والبيهقي في روايتهما لهذا الحديث من طريق أحمد بن شبيب المذكور موصولا بصريح التحديث قبل قوله تقبل تبول وبعدها واو العطف، وكذا ذكر الأصيلي أو الأصيلي أنه في رواية إبراهيم بن معقل عن البخاري، وكذا أخرجها أبو داود والإسماعيلي من رواية عبد الله بن وهب عن يونس عن يزيد شيخ شبيب ابن سعيد المذكور. وعلى هذا فلا حجة فيه لمن استدل به على طهارة الكلاب للاتفاق على نجاسة بولها، قاله ابن المنير وتعقب بأن من يقول إن الكلب يؤكل وأن بول ما يؤكل لحمه طاهر يقدح في نقل الاتفاق، لا سيما وقد قال جمع بأن أبوال الحيوانات كلها طاهرة إلا الآدمي، وممن قال به ابن وهب حكاه الإسماعيلي وغيره عنه، وسيأتي في باب غسل البول. وقال المنذري المراد أنها كانت تبول خارج المسجد في موطنها ثم تقبل وتدبر في المسجد إذ لم يكن عليه في ذلك الوقت غلق. قال ويبعد أن تترك الكلاب تنتاب المسجد حتى تمتهنه بالبول فيه، وتعقب بأنه إذا أقبل بطهارتها أو إذا قبل بطهارتها لم يمتنع ذلك كما في الهرة. والأقرب أن يقال إن ذلك كان في ابتداء الحال على أصل الإباحة، ثم ورد الأمر بتكريم المساجد وتطهيرها وجعل الأبواب عليها. ويشير إلى ذلك ما زاده الإسماعيلي في روايته من طريق ابن وهب في هذا الحديث عن ابن عمر قال كان عمر يقول بأعلى صوته اجتنبوا اللغو في المسجد. قال ابن عمر وقد كنت أبيت في المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو وإن كان عاما في جميع الأزمنة لأنه اسم مضاف لكنه مخصوص بما قبل الزمن الذي أمر فيه بصيانة المسجد. وفي قوله فلم يكونوا يرشون مبالغة لدلالته على نفي الغسل من باب الأولى، واستدل به ابن بطال على طهارة سؤره لأن من شأن الكلاب أن تتبع مواضع المأكول، وكان بعض الصحابة لا بيوت لهم إلا المسجد فلا يخلو أن يصل لعابها إلى بعض أجزاء المسجد. المهم هذه مسألة خلافية كبيرة بين العلماء. وإذا قرأت في كتاب التمهيد لابن عبد البر تجد العجب العجاب من النقولات في هذا الباب. فالمساجد ينبغي أن تصان عن الامتهان من دخول الكلاب أو من بول الصبيان فيها أو رفع الأصوات أو البيع والشراء وغير ذلك من الآداب، إلا أنه تعاد المسألة إلى القول بالنجاسة من عدمها. فالذي يظهر من صنيع البخاري أنها ليست بنجسة وأن بولها ليس بنجس، وإنما أمرنا بغسلها سبعا للتعبد، والله عز وجل يعبد بما شرع وبما أمر. وأما القول بحلها فهو قول ضعيف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بقتل الكلب العقور، والقاعدة عند أهل العلم ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله أو نهى عن قتله فهو حرام، هذه قاعدة سار عليها العلماء قديما وحديثا. وأيضا لها شبه من السباع إذ أن لها نابا وغير ذلك من الأقوال. قال حدثنا حفص بن عمر بن غياث قال حدثنا شعبة بن الحجاج عن ابن أبي السفر اسمه عبد الله وقد تقدم، عن الشعبي ما اسمه الشعبي سعيد عامر بن شراحيل الشعبي. شعبي نسبة إلى أي منطقة في اليمن؟ قربنا لكم إلى شعب همدان، فهو همداني، ونسأل الله السلامة. تسلط الرفض على كثير من قبائل همدان بسبب قصيدة منسوبة إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لو كنت بوابا على باب جنة لقلت لهمدان ادخلوا بسلامي. وهمدان فرح النبي صلى الله عليه وسلم بإسلامها حتى أنه سجد شكرا لله عز وجل وسلم على همدان. ومنها العلماء ومنها الأمراء ومنها الفاتحون في كثير من البلدان. ومن بعض أمرائها معيوف بن يحيى الحجوري فتح بعض البلدان الأوروبية ورجع بغنائم كثيرة من الإماء والعبيد والذهب والفضة وغير ذلك. وهكذا كثير منهم كانوا في الكوفة، وهكذا في البصرة، وهكذا في الشام، وهكذا في غير ذلك من البلدان. هذا من نعمة الله عز وجل، إذ أن أهل اليمن دخلوا الإسلام بالدعوة وبالرسالة وليس بالسيف. قال عن عدي بن حاتم، عدي بن حاتم صحابي وأبوه يذكرون عنه كرما عجيبا، وقد ألف في كرم أبيه كتبا كثيرة، ولكن تعجب حين تسمع من أحدهم يقول أكرم العرب عدي بن حاتم، أكرم العرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي ما سئل شيء فقال لا، ما سئل شيء فقال لا، وكان يعطي الغنم بين الجبلين، وكان يعطي للشخص 100 من الإبل، وكان إذا جاءت أكوام الذهب والفضة وضعها في المسجد يغرف من الناس منها غرفة. أما علي بن حاتم، أقصد حاتم الطائي، فكان يفعل ذلك للسمعة. وقد أسلم عدي بن حاتم، وكذلك أخته صفانة بنت حاتم، قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال إذا أرسلت كلبك المعلم فقتل فكل، ركز على الألفاظ، إذا أرسلت كلبك المعلم فقتل فكل، لكن بشرط إذا كنت قد سميت اسم الله عليه، إذا كنت قد سميت الله عليه، أما إذا لم تسمي لا يجوز لك أن تأكل، وإذا أكل فلا تأكل حتى وإن سميت. أرسلت الكلب ولم تقل بسم الله، فاصطاد غزالا أو أرنبا أو ضبعا أو غير ذلك من الحيوان، هل يجوز أن تأكل؟ ما يجوز. أرسلت الكلب وقلت بسم الله ولكنه أكل منه، هل يجوز أن تأكل؟ لا يجوز، لأنه صاد لنفسه. أرسلت الكلب ولم تقل بسم الله إلا أنك وجدت الحيوان حيا فأخذته وذبحته بسم الله، هل تأكل منه؟ تأكل منه. فهي حالات: سميت الله وأرسلت الكلب ثم جئت فوجدت مع الكلب كلب آخر، هل تأكل منه؟ لا تأكل، لأنك لا تدري من الذي صاده، فلا بد من التنبه لأحكام صيد الكلاب. قال إذا أرسلت كلبك المعلم، وأيضا بهذا الشرط الكلاب المعلمة يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين. أما ترسل أي كلب ما يصلح، لكن لابد أن يكون كلبا معلما يتعلم الصيد. وإذا أكل فلا تأكل، فإنما أمسكه على نفسه. قال قلت أرسل كلبي فأجد معه كلبا آخر، قال فلا تأكل، فإنما سميت على كلبك ولم تسم على كلب آخر. وهذا الحديث قد ساق طرقه الإمام مسلم رحمه الله تعالى. شوقا عجيبا في موطن واحد. وساق المصنف الباء الحديث لما تقدم. قال: ووجه الدلالة من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن له في أكل ما صاده الكلب، ولم يقيد ذلك بغسل موضع فمه. ومن ثم قال مالك: كيف يؤكل صيده ويكون لعابه نجسا؟ وأجاب الإسماعيلي بأن الحديث سيق للتعريف أن قتله زكاته، وليس فيه إثبات نجاسة ولا نفيها. ويدل لذلك أنه لم يقل له اغسل الدم إذا خرج من جرح نابه، لكنه وكله إلى ما تقرر عنده من وجوب غسل الدم. المهم، المسألة خلافية بين أهل العلم، وقد تقدم الكلام فلا نعيد فيما تقدم من الأحاديث. ولعل المصنف يسوق شأن أحكام الكلاب وصيدها في كتاب الصيد، فإن البخاري رحمه الله تعالى يكرر. كم قرأنا من الأحاديث الليلة؟ 3 أحاديث. الحديث الأول لمن؟ أبي هريرة رضي الله عنه. والحديث الثاني لابن عمر. والحديث الثالث لعدي بن حاتم.